سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. تتذكرون سابقا لما كنت أنزل حلقات في تأملاتنا في كتاب التوراة وانتقدت اليهودية وما جاءت به من دين وما جاءت به من تعاليم، وبينت في ذلك الوقت الكثير من الأمور التي كانت مخفية على أغلب المستمعين. جاءني أحد الأخوة فسألني سؤال، في سؤاله قال أو كتب: هل أنت تكره اليهود؟ لأننا قدمنا أكثر من 30 حلقة في انتقاد الدين اليهودي أو في انتقاد اليهودية. فقلت في أول الحلقة: أنا لا أكره اليهود ولهم المحبة والسلام، إنما أنا انتقدت الدين اليهودي والتعاليم التي هي تخالف الإنسانية، كما انتقدت التعاليم الإسلامية التي هي عبارة عن استنساخ عن التعاليم اليهودية والتي هي أيضا تخالف الإنسانية. فبالتالي نحن نتعامل مع البشر كبشر، لا نفرق بين أحد منهم، لا نتبع طائفة ولا دين ولا مذهب، إنما نتبع العقل والإنسانية. لما قدمت حلقاتي الأخيرة وانتقدت الفلسطينيين أو انتقدت أغلب الفلسطينيين وليس كل الفلسطينيين، جاءني نفس السؤال: هل أنت تكره الفلسطينيين؟ ثم هنالك أخ كتب عدة تعليقات لما أنتقد الإسلام أو المسلمين فيقول: لأنك تكره المسلمين. انظر إلى العقل الذي هو عقل شرق أوسط، لا أستطيع أن أقول عرب، ليس بالضرورة أن يكونون عربة. انظر إلى هذا العقل إلى أين وصل. لما أنت تضع إصبعك على الجرح طبعا سوف يتألم من به ألمه، لكن أنت ما تقصد أن يتألم هذا الذي به الألم، إنما أنت أردت أن تعالجه، أن تشافيه، أن تشخص المرض، لكن لعقولهم الناقصة ما استطاعوا أن يميزوا أننا نريد أن نضع النقاط على الحروف ونريد أن نميز ونبين أين الألم ونعالج المشكلة من أجل البشرية، من أجل الذين سوف يأتون من بعدنا. هؤلاء لأنهم لا يفقهون حديثا، لما تنتقد اليهودية يأتيك شخص مثلا يهودي يتكلم باللغة العربية فيقول لك: هل أنت تكره اليهود؟ ولما تنتقد أغلب التصرفات التي تبدر من الفلسطينيين وتقول عن أغلبهم بأنهم صعبين المراس ويعني تبين وتشخص، يأتيك شخص ويقول: هل أنت تكره الفلسطينيين؟ أو يأتيك شخص: هل أنت تكره المسلمين؟ بالحقيقة نحن لا نكره هذا ولا ذاك، عندنا الجميع سواسية كأسنان المشط، جميعهم لهم المحبة والسلام، نحن نكره الأفعال التي يقوم بها الأشرار. نحن لا نقول أن الجميع هم أهل شر، إنما نقول أن الكثير في قلبه شر بسبب الأيديولوجيات الدينية والتعاليم الباطلة وبسبب يعني ما ورثه والآلام التي مر بها، وأصبح حاقدا مريضا لا يفكر بشكل منطقي ولا يملك الحس المرهف ولا يعرف السلام ولا يتوق للمحبة والسلام ولا يريد أن يعيش، لا هو ولا يفكر في أن يعيش أبناء من بعده بسلام. لذلك أقول باختصار: أنا لا أكره الفلسطينيين بل لهم المحبة والسلام. أنا شخصت الأخطاء كما شخصت الأخطاء في المذهب الشيعي وعند الشيعة، وانتقدت أغلب أهل العراق، كما انتقدت اليهودية، كما انتقدت المسلمين والإسلام. لكن دائما أقول: هنالك أناس طيبون لهم المحبة والسلام. الآن ماذا أريد أن أقول باختصار؟ حتى أنه أطوي هذه الصفحة وأبدأ في حلقات مهمة أخرى. أقول أن كل من يحرض على إسرائيل فهو يشارك في القتل. لماذا؟ لأنه لن ينتهي هذا البلاء، ولن تنقضي هذه الآلام، ولن تنتهي المصاعب إلا إذا أظهرنا المحبة لليهود لأهل إسرائيل حتى يبادرون بنفس المحب. إذا أنا أحرض وأنت تحرض وفلان يحرض، هم سوف أيضا يحرضون، ولن تنتهي القضية، وسيبقى الأمر دواليك كما كان عليه وهكذا. وكما تأذى الأجداد والآباء والأبناء اليوم، كذلك سوف يتأذون الأحفاد، ولن ننعم بالسلام لا نحن ولا أبنائنا ولا أحفادنا، وسيبقى الأمر على هذه الحال إلى مئات السنين. لذلك ما هو الحل؟ يعني لما أنت تأتي إلى رجل حكيم عاقل، أو لما أنت تريد أن تفكر بحكمة، تقول ما هو الحل؟ الحل أن نظهر المحبة والسلام للذين يختلفون معنا طائفيا، يختلفون معنا دينيا، يختلفون معنا في توجهاتهم وأفكارهم. لا نقول لا ننتقد بحكمة وبصيرة، ننتقد الأديان، ننتقد المذاهب، ننتقد الطوائف، لكن لا نكره الأشخاص ونؤجج المشاعر ونريد أن نقتل فلان ونقتحم الدولة الفلانية، أو ندعو بالهلاك على القومية الفلانية أو على أهل الديانة الكذائية لأنهم يخالفوننا. نحن نعرف بأننا، أو نحن نؤمن بأن كل دعاء يخرج منا إذا كان فيه ويل ووبال سوف يرجع علينا قبل أن يصيب الآخرين، لأنه الطاقات هذه السالبة تحيط بأهلها قبل أن تحيط بغير أهلها، وهذا أمر لا لبس فيه ولا شك. لذلك كل من يدعو بالويل والثبور، كل الدول أو الأديان اللي تدعو بالويل والثبور على الآخرين والمخالفين تجدهم في اضطراب وفي مصائب وفي بلايا. فبالتالي عليك أنت أن تظهر المحبة والسلام ليظهر الآخرون لك المحبة والسلام، وحتى لو كان المخالفين إليك يعني فيهم شدة وفيهم قسوة، يمكن أن تطوعهم أنت بالمحبة والسلام. البعض يقول لك يا أخي أنت قلت سابقا إنه بعض الدول تحررت بالمحبة والسلام وليست بالقتل والقتال. نعم، وضربت على ذلك مثالا الهند، فغاندي ما استخدم منهج القتل والقتال واتبعه الملايين وتحررت الهند وغير الهند. فبالتالي يمكن للإنسان أن يتبع المحبة والسلام، ويعني يمكن أن ينتصر. أضرب مثال عن قضية الخميني الذي هو ما استخدم المحبة والسلام، استخدم القتل والقتال، لكن لما كان مستضعفا تعلم قضية من غاندي عندما كان يقرأ الغاندي وهو كان في فرنسا. فكان هنالك الشاه في إيران أمر الجيش بالتصدي لمن؟ للمتظاهرين. فماذا قال لهم الخميني؟ قال لهم شيلوا الورد، يعني الورود، ارفعوها معكم وسيروا في الشارع متظاهرين. فلما رأى الجيش الإيراني الناس ترفع الورد بأيديهم، يعني ترفع الورود، فما استطاع أن يقتلهم وما استطاع أن يواجهه، وتلاقى الجيش مع الناس بالقبولات والتحية وكذا. لماذا؟ لأنه السلام والمحبة اللي يبديها الإنسان هي أقوى من السلاح، أقوى من حد السيوف. لكن أنت لما ترفع سيف والآخر يرفع سيف سوف تتقاتلان، يقتل كل منكما الآخر، أو ربما ينقتل شخص أو يصاب شخص، وأهل هذا الشخص وأبناءه سوف يحقدون، ولن تنتهي القضية. لكن الخميني ما تعلم من هذا الدرس العظيم كان مستضعفا وتعلم شيئا من غاندي، لكنه لما استلم السلطة سرعان ما انقلب وتغير. فالذي أقوله إنه منهج المحبة والسلام يمكن أن يحرر الأوطان، يمكن أن يغير نفوس الآخرين اتجاهك، يمكن أن يفعل العجائب. البعض مثلا ينتقدني يقول أنت تطالب بالمحبة والسلام وأنت تنتقد الإسلام أو تنتقد كذا. طبعا لابد أن أنتقد الإسلام وأنتقد اليهودية وأنتقد المسيحية، لأنه هي هذه الأديان سبب بلاء الأمة، سبب بلاء البشرية. ثم النقد ليس عيبا ولا هو مخالف للحكمة، بل هو عين الحكمة. النقد سواء كان نقد ديني، نقد اجتماعي، مهما يكن نوع هذا النقد، هو بالأساس هذا هو عين الحكمة، لا يخالف الحكمة. احنا نقول أنت لا ترفع سيفا، لا تريق الدماء، لا تقاتل من أجل الشيء الذي تريده، إنما أظهر المحبة والسلام بشكل عقلائي، سوف تحصل الأمر، وإن لم تحصله لن تكون هنالك كارثة، إن لم تحصله اليوم سوف تحصله غدا. ثم البعض يقول إذا نترك بلداننا مثلا يهجم عليها المهاجمون، تأتي إليها الدول وتقتحمها. طبعا هنا القضية مختلفة. إذا كانت عندك بلاد وحكومة وحدود، أكيد أنت سوف تصنع جيشا وتدافع عن بلادك. لكن قضية فلسطين هي قضية مختلفة، ليست بهذه الطريقة. فلا نحاول أن نلبس على الناس ويعني نأتي بأمور مثلا هي لا تليق بحال فلسطين ولا بأهل فلسطين، ونطبقها مثلا على فلسطين ونقول إن ذلك دفاع كما تدافع الدول على كياناتها. لا، ما يوجد دولة، ما يوجد جيش، ما يوجد شيء محدود ورسم، وما يوجد فاصلة بين الدولتين حتى نقول إنه هنالك حدود وهنالك جيش ومهمة الدفاع. هنالك يعني أحزاب دينية في الأراضي التي هي لم تضم إلى إسرائيل، اللي هي أراضي فلسطينية، وهذه الأحزاب دمرت البلد كما تدمر أي أحزاب تنشأ متعددة وترفع السلاح وميليشيات بلدانها، مثل ما دمرت الميليشيات العراقية العراق، مثل ما دمرت الميليشيات اللي في اليمن اليمن. ولا يمكن أن تقوم قائمة لأي بلد تقوم فيه ميليشيات. أنت تريد تدمر بلد؟ أصنع فيه ميليشيات. تريد السيطرة على بلد؟ أصنع فيه ميليشيات وادعم بعض الميليشيات، سوف تسيطر على هذا البلد. وهذا هو الذي يجري في العراق وفي اليمن وفي لبنان وفي غزة، ونحن نعرف الأسباب، وفصلنا في ذلك ما فصلنا وبينا ما بينا، وتكرار المكرر يعتبر أمر معيب لا حكمة فيه. ومن هذه الأمور اللي يعترف فيها البعض علي يقول أنت تتغنى بأمريكا والغرب وهكذا، هل الغربيون مثلا ملائكة؟ طبعا أنا ما قلت إن الغربيين ملائكة، ما قلت يوما هنالك أمة أو هنالك دولة كلها ملائكة، لكنما أقول لماذا لا تستغلهم لمنفعتك؟ لماذا لا مثلا تتفق معهم وتظهر لهم السلام والمحبة حتى تنتفع منهم، لأنهم أصحاب صناعات واختراعات. وأيضا الكثير من هذه الدول الغربية عندها الحس الإنساني أقوى من الحس الإنساني في دول المسلمين. هذه دول متطورة، لماذا أنت مثلا تواجه الدول اللي هي أقوى منك وأكثر تطور وأنت ما عندك قدرة؟ أكيد سوف ماذا تتدمر أنت وتهلك الحرث والنسل. لذلك أنا أقول أنت اجعل علاقات جيدة مع الدول الغربية حتى تنتفع، وبالتالي يعني تأتي أو تؤتي بالخير إلى أبناء شعبك. وعليه فأنا لا أكره الفلسطينيين، بل أكره الأفعال الشنيعة التي يقوم بها بعض الفلسطينيين، ولا أكره المسلمين، بل أكره الأحكام الإسلامية وما جاء به الإسلام، كما أنني لا أكره اليهود بل أكره ما موجود في الدين اليهودي، وأكره كل إرهابي يهودي كما أكره الإرهاب المسلم، وأكره المتشدد أو أفعال المتشدد اليهودي كما أكره المسلم المتشدد أو أفعال المسلم المتشدد. وبالتالي أنا لا أقيس الناس على طائفيتهم ولا على عنصرهم ولا على دينهم ولا على قوميتهم، إنما الجميع عندي سواسية كأسنان المشط، وكل أبناء الأرض نبتها، وكل أبناء الأرض نبتها. وأقول إنه إظهار منهج المحبة والسلام يمكن أن يحقق لك المآرب، كما إنه العلاقات الجيدة مع الغربيين مع الدول الغربية المتطورة فيه منفعة للبلدان، وعلينا أن ننتهج هذا المنهج وأن نقيم علاقات جيدة مع جميع الدول المتطورة، وأن لا نكون أعداء لهذه الدول، لأنه سوف نكون نحن الخاسر قبل أن يكون الآخر هو الخاسر. لما كنت أقرأ في كلمات لاوتسو قديما كان يقول إن الحكيم لا يتعاطف، طبعا وهذه ولدت معضلة هذه الكلمة في فهمها عند الكثير من الفلاسفة والحكماء، كيف إن الحكيم لا يتعاطف؟ يعني لا يمكن أن يكون هكذا الحكيم لا يتعاطف. لكن بمرور الزمن لما تحدث عندك خبرة وتجربة بشرية ضخمة سوف تعرف أنه هذه الكلمة لها مدلول قوي وعظيم جدا وهي صادقة. الآن كمية عدم التعاطف كم تكون هذا شيء يعني يمكن البحث فيه، لكن سوف تدرك أن هذا الرجل العظيم قال كلمة عظيمة جدا. لماذا؟ دققوا معي جيدا. لما كان هذا الرجل لاوتسو أو لاوتسو الحكيم كان يعيش في الصين، وكانت الصين عبارة عن 4 ممالك، وكانت هذه الممالك يعني يحدث بينها حروب طاحنة، يجور بعضها على بعض، يقتل فيها الخلق الكثير، وكان الرجل يظهر الحكمة ويطالب بالمحبة والسلام ويطلب من الناس أن تجري الأمور بانسياب وأن يكونوا كالماء الزلال، يعني هكذا يجري بانسياب بدون تعنت، فلماذا هذه الحروب؟ فما كان يستمع له، فكتب كتابه المعروف الذي يلقب أحيانا بإنجيل الحكمة الصينية، كتاب الطاو أو التاو، ووضع فيه كلمات معرفية عظيمة جدا نافعة للبشرية. ومن هذه الكلمات بعض الكلمات الصعبة أحيانا لا تفهم إلا من خلال خبرة الإنسان الحكيم في هذه الحياة ليعرف مدلول تلك الكلمة. فقال إن الحكيم غير، إن الحكيم لا يتعاطف. لماذا إن الحكيم لا يتعاطف؟ لأن الرجل يعني كبر في السن وكان ينصح الناس وينصح الممالك والبلدان على أن يكونوا أصحاب محبة وسلام بدون تعنت وقتل وقتال، لكنه ما كان يستمع له. فلما تحدث المعارك بين الجيوش وتسقط القتلى هو أكيد لن يتعاطف معهم تعاطفا حقيقيا. سوف أضرب لكم مثال، أنا ضربت سابقا مثال على السفينة التي أراد أن يصعد بها رجل هو وعائلته، أراد أن يأخذ عائلته إلى، يرى أن بر الأمان في دولة أخرى فأراد أن يصعد السفينة، وجئت أنا أخبرته أنه هذا بحر هائج وهذا الوقت غير جيد ويمكنك أن تشق طريقك في هذه الحياة في بلادك، وأنت الآن في موطن فيه منفعة لك، يمكنك أن يعني تجد لك سبيل تعيش منه وتجد لك طريقا وهكذا. لكن هذا أصر على أنه يأخذ هذه العائلة وينتقل إلى مكان آخر. أنا كنت عايش في شرق آسيا، فيأتي الكثير ويذهب إلى أستراليا، وأحيانا تكون مواسم السفر هي مواسم يعني البحر فيها هائج، يعني كان في بعض المناطق يسمونه لاوت جيلا. لاوت جيلا يعني البحر المجنون، يعني يوجد بعض الأيام والمواسم حتى الذين يصيدون السمك لا يصعدون في سفنهم ويصطادون السمك من شدة هيجان البحر، لذلك يلقب عندهم. وأنا كنت في الجزر القريبة من هذه المناطق اللي تلقب هذه الأيام بلاوت جيلا، يعني البحر المجنون. فعموما أنا جعلتها مثالا، لما تنصح هذا الشخص وتتوسل إليه وترجوه أن لا يهلك نفسه ويهلك عائلته بأن يصعد في هذه السفينة، لكن لا يقدر كلامك ولا يفهم كلامك على عناد وجهل وتعصب بدون معرفة لعواقب الأمور، ثم يحدث ما يحدث فيصعد في السفينة وتنقلب السفينة في البحر فيموت هو وعائلته وينتهي الأمر، أنت ماذا سوف يحدث عندك؟ لا تستطيع أن تتعاطف تعاطفا كليا مع الرجل الذي قام بهذا الأمر. الحزن الذي يأتيك ليس كالحزن الذي يأتيك حينما تقدم نصيحة لشخص مثلا ويتقبلها ثم بعد فترة يجري عليه ما يجري، هذا أصبح يعاندك، أصبح مثلا لا يعترف بقولك، يظنك على خطأ، هو يريد أن يقتحم هذا البحر الهائج بلا معرفة ولا إدراك ولا تفكير، ومهما فعلت لن يرتدع، فبالتالي لن تستطيع أن تتفاعل عاطفيا بشكل طبيعي كما لو تفاعلت مع إنسان ذهب به على جهل بدون معرفة وبدون ناصح ينصحه. الأمر يختلف. مثلا مثال تقريبي آخر، أنت رأيت رجل يريد أن يذهب إلى عرين الأسد وقلت لهذا الرجل لا تذهب إلى عرين الأسد، ماذا تريد؟ يقول أنا أريد أن أذهب وأضع رقبتي قريبة من الأسد لأنه الأسد أكيد لن يفعل لي شيء. كيف لن يفعل لك؟ غريزته تختلف، طبيعته تختلف، قوته تختلف، فأنت لا يمكن أن تكون شجاعا بل متهورا. حتى لو ظننت بنفسك الشجاعة فأنت بالواقع ليس بالشجاع بل بالمتهور، فبالتالي أنت تتوسل إليه وترجو منه أن لا يفعل ذلك، لكن هو لا يعترف بقولك ويذهب إلى عرين الأسد ويضع رقبته في فم الأسد، وبالتالي الأسد هكذا يطبق فكيه على رقبة هذا الإنسان ويقتله. ما مقدار التعاطف الذي سوف يظهر منك تجاه هذا الإنسان؟ ما هو المقدار؟ ربما لن تتعاطف معه لأنه هو الذي أراد أن يهلك نفسه بهذه المهلك. بالتالي أنت لما تأتي إلى أمة وأنت في أمة تريد لها الحياة وتريد لها السلام لها ولأبنائها، لكن هذه الأمة تخونك، هذه الأمة تلعنك، هذه الأمة تكرهك تسبك، لو ظفرت بك هذه الأمة لقتلتك شر قتل بل لقتلتك أنت وعائلتك، مع أنك تريد لهم الحياة إلا أنها أمة تريد لك الموت، وهذا طبعا إحنا نشوفه ونشاهده ونعيشه. فمثلا أنا هل أستطيع أن أسير مثلا بطولي في العراق؟ ما أستطيع. لماذا؟ لأنني أنتقد ولأنني أبين ولأنني أقول إنه تلقون بأنفسكم في التهلكة، فبالتالي أنا عميل، بالتالي أنا صهيوني، بالتالي أنا ماسوني، بالتالي أنا مرجف. حتى قال لي أقربائي إنك علينا وليس معنا، هكذا قالوا لي، وإنك يعني مع الصهاينة واليهود ضد الإسلام والمسلمين وضد التشيع وضد أئمة أهل البيت، ونحن سوف نحشر مع أئمة أهل البيت وأنت سوف تحشر مع الظالمين القتلة المروعين. لماذا؟ لأنني أطلب وأناشد على أن يكونوا يعني بخير وسلامة، وأن لا يتدخلوا في أمور لا تخصهم ولا تعنيهم، لأنني أريد لهم السلامة لهم ولعوائلهم، لكنهم هم انظروا ماذا وكيف يقولون وماذا يدعون وماذا يريدون. فلو أنا سألني سائل الآن، يعني لأنه البعض من الفلسطينيين يظن أنه أنت حقدت على أهل غزة. لا، أنا ما حقدت على أهل غزة، أنا رأيت تصرفا يعني أرعنا أغبرا من أهل غزة، أو من الكثير الذين في أهل غزة، أو من الأحزاب التي في غزة، وكانت هذه الأحزاب مؤيدة في الغالبية العظمى من أهل غزة. فبالتالي هذا التهور أنا يعني أنكرته وما أردته، واعتبرته خاطئا، واعتبرته يعني جريمة بحق البشرية. وبالتالي أصبح القوم يقول لك أنت لا، أنت غير متعاطف مع أهل غزة. لا، أنا متعاطف، لكن أنا ما أستطيع أن أظهر التعاطف أمامك أنت، أنا أستطيع أن أظهر الانتقاد وتشخيص الحالة لتسمعها مني عبر اليوتيوب. ماذا أفعل لك عبر اليوتيوب؟ هل أفعل لك مأتما عزائيا حتى ترى مثلا وترى أنه أنا أتعاطف مع أهل غزة؟ لا، أنا ما أفعل ذلك، أنا أشخص الحالة. أنظر، سوف أضرب لك مثالا أو أقول لك شيئا مهما. لو أن أهل قرابتي، بل لو أن أحد أخوتي أو بعضا من أخوتي وجميع أهل قرابتي جمعوا أمرهم على أن يذهبوا هم وأبناءهم إلى إسرائيل ويقاتلونها في قعر دارها، وجاءت إسرائيل وهم في طريقهم وضربتهم بالقنابل والصواريخ وأبادتهم عن بكرة أبيهم، فأقول تعسن لهم وترحى، فليذهبون إلى جهنم وبئس المصير. لماذا؟ لأنهم ما قبلوا نصحي، وهم أرادوا الموت بهذه الطريقة، ما أرادوا الحياة، فلا يستحقون الحياة. الذي يستحق الحياة هو الذي يريد الحياة، يتوخى الحذر ويطلب الحياة لأبنائه وذريته وعائلته ومقربيه، ويطلب السلامة لأنه هو مأمور بحفظهم، مو مأمور بإهلاكهم. فبالتالي ما جرى وما يجري هو بما عملت أيديهم، ما أستطيع أن أقول غير ذلك. لكنه هل الإنسان يتأثر على الأطفال؟ نعم، لكن أنت تصل بك المرحلة من شدة كره القوم لك ومن شدة حقدهم عليك وتكفيرهم لك ومن شدة يعني ما يحملونه في قلوبهم، ما تتعاطف معهم تعاطفا حقيقيا كالتعاطف الطبيعي عندما يجري على الآخرين في أوقات بلائهم. لأن الذي يريد لك الموت ما تستطيع أن تتعاطف معه تعاطفا حقيقيا. أنا لا أقول على أطفال غزة ذلك، أنا أقول هذه حال أغلب المسلمين وهذه حال أغلب الشيعة. القوم يريدون لك الهلاك، لا يريدون لك الحياة، وأنت تريد لهم الحياة ويقولون عليك ماسوني وصهيوني. بالتالي لما يأخذون أبناءهم ويهلكون أنفسهم ويهلكون من تحت إمرتهم، فماذا تفعل؟ فليذهبوا إلى المهلك، أرادوا ذلك هم، ليس بأيدينا شيء. ولا يمكن أن نظهر يعني التفاعل العظيم معهم، لأنه خرج الأمر عن أيدينا بسبب ما يضمرونه لنا في أنفسهم. البعض لما أنتقد مثلا بهذه الطريقة، طبعا إذا كان انتقادي للعراقيين ولأهل العراق يصفق الفلسطيني ولا يوجد عنده مشكلة، طبعا لما أنا أأتي مثلا وأنتقد الفلسطينيين بنفس الطريقة اللي أنتقد بها أبناء شعبي مثلا، يعني أنقلب إلى شيطان رجيم، لا أريد أن أظهر بعض التعليقات التي كتبها البعض من الفلسطينيين على الحلقات الأخيرة، مع العلم أنه هنالك في إسرائيل وفي الضفة الغربية ومن عرب الداخل من أيدني من الفلسطينيين وقالوا إن كلامك حق لا لبس فيه، وهذا الأمر كنا نعيشه سابقا وعشناه اليوم، وكانت أيامنا في خير ونعيم وأصبحت في دمار وجحيم بسبب هذه الأفعال الطائشة. إذن هذه الفضفضة الأولى التي لا بد منها قد أبحث بها وبينتها، وأرجو أن تكون خفيفة على نفوسكم عموما أخوتي وأخواتي الكرام. الأمر الثاني الذي أريد أن أبينه باختصار هو عبارة عن صورة، دققوا معي في هذه الصورة التي أمامكم. هذه الصورة أنا أرسلها لهؤلاء اللي يحبون صدام حسين ورعوناته ويظنون هو قائد الضرورة ويترضون عليه ويترحمون عليه ويعتبرون شهيد الأمة العظيم الذي ليس له من مثيل ولا نظير. طبعا أنا باعتقادي كل حكام الخليج أشرف من صدام حسين، يعني كل حكام الخليج قاطبة أشرف وأكمل وأقوم وأعظم حكمة من هذا الخبل الذي يسمونه صدام حسين. القوم يحبونه لمظهره، طبعا المظاهر ليس لها قيمة، إنما القيمة للأعمال والحكماء العظام الذين يحكمون بلادهم لابد أن يحفظون النفوس في بلادهم. دققوا معي في هذه صورة الجيش العراقي، هؤلاء مجموعة من الجيش العراقي في سنة 1996، يعني 1996. انظروا إليهم، انظروا إلى هذه الوجوه، هذه قريب أو في محطة قطار يريدون أن يركبون في محطة، يعني في القطار ينتظرون القطار يركبون به. انظروا إلى وجوههم، هذه الوجوه التي يعتليها البؤس والشقاء، انظروا إليها، انظروا، دققوا في عيونهم، دققوا في نحافة أجسامهم والذلة التي هم فيها. هذه الوجوه التي يعتليها البؤس والشقاء، والبطون التي يعتصرها الجوع، والعقول المشوهة، والنفوس التي ملئت رعبا. كانت نفوس هؤلاء مملوءة رعب، ويأتيني شخص من دولة أخرى أغبر يحب هذا القائد الأغبر المجرم الدكتاتور. انظروا إلى الرعب الذي في وجوه هؤلاء القوم وفي أعينهم والذل الذي هم عليه. انظروا إلى ملابسهم العسكرية. هذه بركة وحكمة القائد العربي العظيم صدام حسين، الذي يقدسه ويحترمه الأغبياء والحمقى والذين ملئت قلوبهم حقدا على الشعب العراقي. ولو كان هنالك إنسان شريف يحب الشعب العراقي لما أحب صدام حسين بهذه الطريقة اللي يحبون بيها. ربما يخرج 1% أو 2% ما يحب صدام حسين ويعتبره دكتاتور ومجرم وقهر العراقيين ودمر العراق وجر كل الويلات على هذه المنطقة. هذه المنطقة اللي تعيش اليوم كلها بسبب، أو خلينا نقول 90% منها هي بسبب رعونات وطيش صدام حسين اللي يقدسون هؤلاء الحمقى واللي يقدسون هؤلاء المغفلين. زين، انظروا إلى هذه الصورة اللي أمامكم وتأملوا بهذا الجيش. يريدون هذا الجيش يحرر لهم كانوا فلسطين، ويريدون هذا الجيش يقاتل إسرائيل ويقاتل أمريكا. هذا الجيش اللي ما أشبع بطنه يوما من الأيام، هذا الجيش العراقي منذ الثمانينات وإلى سقوط صدام. أتحدى أي عسكري عراقي يقول أنا كنت أشبع بطني بشكل لائق وبشكل محترم وكنت معزز مكرم بالجيش العراقي. زين، حتى يأتونك مثلا يعني يترحمون على صدام، هذا المجرم الأغبر الحقير الدكتاتور. البعض ماذا يقول لي؟ يا أخي هو ذهب إلى حال سبيله، هو مات قتل، وين ذهب إلى حال سبيله؟ إحنا نعيش المأساة كلها بسببه، يعني أصلا دخول أمريكا للعراق بسببه. توغل إيران وما يحدث في العراق من ميليشيات هو أحد الأسباب العظيمة اللي بسببه أحمق. لو كان عايش مثل زعماء الإمارات أو زعماء السعودية أو زعماء الكويت أو زعماء عمان أو البحرين أو حتى الأردن، ما حدث كل ذلك، ما حدث كل ذلك. لماذا الشعب العراقي يدفع ضريبة الدكتاتور ويأتون هؤلاء يترحمون على الدكتاتور، ثم يأتي الشعب العراقي مرة أخرى بحمقه أيضا هو يدفع ضرائب جديدة؟ أرجو أن تتأملوا في هذه الوجوه الكالحة وهذه الوجوه اللي يعتليها البؤس والشقاء والبطون التي يعتصرها الجوع والعقول المشوهة والنفوس التي ملئت رعبا. انظروا، دققوا في هذه الصورة لمن كان له عقل ويميز، دقق في هذه الصورة التي أمامك. وهنا طبعا لابد أن أذكر شيء مهم. سألني أحد الأخوة عن معنى الأغبر الذي أكررها هذه الكلمة. طبعا هذه كلمة الأغبر لها معاني متعددة، هي كلمة عراقية قديمة لكن إلها جذور عربية يستخدموها ربما بعض القدماء. أنا والدي كان يستخدمها وأنا أستخدمها، فطبعا أنا أحيانا أستخدم مصطلحات خاصة بي يعني بعيدا عن كلمة الأغبر. ربما مثلا تلبست في دماغي ونسيت من أين أخذتها مثلا، أو إنه أنا اخترعتها أو أفاضها علي العقل الباطن، مثل قضية كلمة العنتكور، وهذه لها شأن آخر يأتي في محله. يعني عند الكثير من المصطلحات أنا أستخدمها، حتى في لغات أخرى اللي أنا أتكلمها، لأني أتكلم مثلا في لغة مثلا فلانية أو في لغة إندونيسية، فبالتالي بعض المصطلحات أنا أستخدمها من قبيل الكناية في نفسي اللغة أغير فيها. فطبعا عندي هكذا أمر عادة يعني، لكن الآن دعونا من ذلك، ربما يأتي محله عندما نصنع بثا مباشر ويراد لفظة مطولة. لكن كلمة الأغبر هي كلمة عراقية قديمة لها جذور في اللغة العربية، تعني أحيانا الأسمر أو المتسخ أو المتصف بالغبرة، يعني غبرة التراب. يقولون مثلا وجه أغبر يعني وجه متسخ بالغبار، عمر أغبر يعني يشير إلى أنه هذا عمره تقدم بالحياة وقارب على الانتهاء، أو أنه أيضا عمر أغبر يعني عمر منهك ما عاش بصورة صحيحة وسعيدة، يعني كله كان ويلات وهو يأسف عليه، يأسف على أنه وجد بالحياة، فيقول يعبر عن عمره يقول هذا العمر الأغبر مثلا هكذا. الأغبر أحيانا يأتي بمعنى الأملح المتسخ أو يأتي المغبر بغبار المعركة. فمثلا الإنسان في المعارك يكون لما تحدث المعارك قديما يثار فيها الغبار، فالإنسان يتغبر، الرجل اللي يعني في المعركة يصير مغبر بالغبار بغبار المعركة. أحيانا إذا شخص شارك بمعركة وجاء مغبرا فيقولون عنه الأغبر الذي ليس له ناقة ولا جمل في المعركة وهو مشارك فيها مثلا. أيضا هذه الكلمة كانت تستخدم ضد العبيد الذين يسيرون مع القافلة ويتلطخون بالتراب يعني بالغبار المثار اللي يثير حوافر الخيول وأقدام يعني وحوافر الجمال، فيحدث غبار. طبعا هذا العبد خب ما يصعد على حصان أو يصعد على جمل، إنما يسير على قدميه، فهو يسير عادة وراء القافلة لأنه هو يسوق وليس يقود، هو يسوق الجمال. وهكذا ربما يوجد شخص واحد هو يقود الجمال لكنه أغلبهم يسوقونها من الخلف، فبالتالي الغبار سوف يملأ أجسامهم ويكونون مغبرين. فهكذا يسمون مثلا يسمونه الأغبر، يعني لما السيد يتكلم على هذا الشخص العبد الذي مثلا ربما سيد انزعجه أو ما عجبه شكل المملوك أو كذا فيقول عليه الأغبر، أو لأنه مغبر بالتراب. طبعا أيضا يقولون الجوع الأغبر أي الجوع الشديد. فكلمة الأغبر لها معاني كثيرة جدا، طبعا أنا أطلقها على اليمن على هؤلاء الذين ما يستخدمون عقولهم ويجوبون الدمار لأنفسهم، فأقول عليه الأغبر. لماذا أغبر؟ لأنه جلب الدمار على نفسه، فأنت طبعا تنظر إلى وجهه أحيانا يعني في بؤس وشقاء شكله، وهو يعيش عيشة المملوك العبد، وبالتالي يعني تجده يطوط لفلان وفلان من القيادات السياسية أو الدينية المناعمة، وهو اللي يعني حامل كل الضيم. ولما أنت تنتقد الأمور السياسية أو السياسيين أو تنتقد الأمور الدينية أو رجال الدين، هو يقف بوجهك ويريد أن يعني يثبت رجولته، وهو أغبر أغبر. فبالتالي أنا أسميه الأغبر، وإن كان لمعنى الأغبر معاني كثيرة، لكن أنا أقصد به الأغبر هو هذا المعنى اللي بينت لكم الآن. الأمر الآخر اللي أريد أن أذكره على سبيل العجالة هو رد على الشيخ متولي إبراهيم صالح. متولي إبراهيم صالح هذا طبعا عبر الفيسبوك كان منزل موضوع، أو لنقل إنه مدون تدوينة، يقول فيها يعني يستشهد في آيات قرآنية ويثبت ما يراه، هو يفسر القرآن كما يقال. يقول: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. هذه آل عمران الآية 112. فيقول: لولا الدعم الأمريكي لهم، يقصد لليهود، لما صمدوا، والدليل هو 7 أكتوبر. هل قامت لهم قائمة من تلقاء أنفسهم دون عون الناس منذ أن نزلت هذه الآية حتى اليوم؟ لأنه القرآن يقول: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فإذن الناس تنصرهم. طبعا إذن إذا قلنا إنه أنت أخذت إلا بحبل من الناس، الناس تنصرهم، أو إنه الناس تعزهم، فكيف سوف يعزهم الله وهم كافرون؟ لأنه الكلمات اللي قبلها إلا بحبل من الله ثم وحبل من الناس، فلا أعرف كيف سوف يخرج ذلك، لكن هو ما تطرق إلا بحبل من الله. يقول: هذه الآية إذن أحد البراهين الدالة على أن القرآن من عند الله. استنتاج عظيم حقيقة يعني. فالإسلام ينتصر رغم أن المسلمين ينهزمون. يعني ما هو من أين استنبطت أن الإسلام ينتصر رغم أن المسلمين ينهزمون؟ ويقول: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فبالتالي أين جاء يعني الإسلام أو المسلمون هنا في هذه الآية؟ ربما مثلا ضربت عليهم الذلة في ألمانيا مثلا بسبب هتلر، فما هو العزة الذي حدث؟ لماذا الإسلام ينتصر رغم أن المسلمين ينهزمون؟ ثم كيف ينتصر الإسلام والمسلمون ينهزمون؟ انظروا، ليريد أن يقول لأن القرآن أثبت نفسه في هذه الآية. فهؤلاء القوم ضربت عليهم الذلة، يعني وأنه تحقق الأمر، فاليهود لا يمكن أن ينتصرون إلا بالناس، لكن فيها إلا بحبل من الله فينتصرون. كيف ينصرهم الله وهم من الكافرين، وهم الذين يعني يقتلون الأنبياء؟ عموما نكمل، أنا سوف أضع عليه ردا آخر باختصار، لكن نكمل. فيقول كما هذه الصورة التي أمامكم، يقول: الإسلام ينتصر رغم أن المسلمين ينهزمون. ضربت، يكرر الآية، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يعني كانوا هم هؤلاء القوم زين يقتلون الأنبياء بغير حق. هذه أيضا هي نفس السورة في آل عمران اللي هي بالأصل لابد أن تسمى آل عمران وفق اليهودية، اقتبسها الإسلام وأخطأ في الاسم. ثم يقول ليسوا سوى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله، يأتي بآية أخرى اللي هي آية 414 بعدها، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك هم الصالحون وأولئك من الصالحين. عموما هو الرجل يظن في هذه الآيات أو منطوق هذه الآيات كما يفسرها هو إنه ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا ولا ينتصرون إلا بالناس، والدليل إنه اليهود لا ينتصرون إلا بأمريكا أو بالأمم الأخرى، وبالتالي هذا معناه إنه الإسلام ينتصر رغم أن المسلمين ينهزمون. فأنا كتبت ردا أيضا على هذا الشيخ، طبعا رد مختصر كتبته على نفس الصفحة اللي هو ناشرها لكن هو حذفه، وكتبت رد أنا رأيته قد حذف الآن، مثل أنا اشتبهت سوف أرى الرد لاحقا، أنا ما رأيت ردي لأنه هنالك من رد على ردي من الأخ أحد الأعضاء، لكن لما ذهبت إلى ردي لم أجد ردي، وجدت فقط رد أحد الأعضاء لأن هذا رد علي قبل أن يحذف الشيخ ردي حتى تكون القضية واضحة. لكنه أنا عملت مشاركة على منشوره وكتبت عليه هذا التعليق أو كتبت هذا الرد، وقلت فيه ردي على تخبيص الشيخ صاحب المنشور، أقول اليهود يحكمون العالم وهم أصحاب علم وتكنولوجيا واختراعات واكتشافات متنوعة خدمت البشرية، فكيف أصبحوا أذلة؟ واليهود اليوم يحكمون أمريكا التي تحكم العالم، والذين كتبت عليهم الذلة أينما ثقفوا هم المسلمون اليوم، هذا أمر لا لبس فيه. وإن الخطاب القرآني لم يوجه لدين بل لأتباع الدين، لأنه يقول وكتبت عليكم الذلة وكتبت عليهم الذلة، فإذا الخطاب القرآني لم يوجه لدين بل لأتباع الدين، وهذا واضح من ظاهر النصوص. وإن تخريج الشيخ لعب بالآيات، ثم إن الدين اليهودي هو دين حق وفق القرآن لأنه دين رسول الله كما اعتقد بذلك محمد نبي الإسلام وسار خلفه من جاء بعده. ولو افترضنا إن الإذان جاءت للدين اليهودي فهذا يعني إن ربكم يدين نفسه، فهو من جاء بهذا الدين اليهودي. إن الشيخ هنا بعيد جدا عن فهم الواقع، لذلك يستدل بآيات لا قيمة لها أمام واقع ملموس يدرك بالحس السليم الغير مشوه. إن اليهود اليوم أعز أقوياء وإن المسلمين أذل ضعفاء، والآيات التي استدل بها هذا المسكين لا تنفع في تخريج ما يدعيه. الخلاصة إن القرآن خاطئ، هذا أمر واضح لا لبس فيه، من دقق في الآية يجد إن القرآن خاطئ لأنه اليهود أعز يحكمون العالم. الخلاصة إن القرآن خاطئ في آياته، فاليهود أعز أقوياء يحكمون العالم، والذل والهوان اليوم محيط بمن؟ بالمسلمين. ثم إن دعوة اليهود ثم دعوى أن اليهود كانوا يقتلون أنبياءهم إنما هي دعوة كاذبة باطلة، وهم براء منها كبراءة الذئب من دم يوسف. إن عيسى ليس بنبي في اليهودية ولا عند غيرها، بل هو ليس بنبي حتى في المسيحية، إنما هو نبي في الإسلام فقط، اليهود ما يعتبرون نبي، والمسيحية منذ أن قامت بروما وإلى اليوم هي تعتبره هو ابن إله أو إله، فمن الذي يعتبره نبي؟ هو محمد، وقد جاء الذين من بعد محمد واعتبروه نبيا. إن عيسى هو مجدف مدعي متقول على الرب وابن زنا في اليهودية، وهو رب أو ابن إله في المسيحية. إذن لا يوجد نبي ثبتت له النبوة وفق منهج موسى وتوراته ثم قتله اليهود، يعني ما يوجد هكذا، أو ثم قتل من قبل اليهود. فبالتالي الآية هذه التي قالت إنه كتبت عليهم الذلة، الذلة ما كتبت عليهم، وإنه هم قتلوا الأنبياء، هم ما قتلوا الأنبياء، هم أعزوا أنبياءهم الكهنة اللي عندهم، يعني أكرموا كهنتهم، ما قتلوا أنبياء اليهود، هم من اليهود، هم من نسل الأنبياء. فبالتالي التقول عليهم في هذه الأقاويل باطل، وهذه الآية اللي استشهد فيها باطلة، تثبت بأنه هذا الكتاب المزعوم ليس من الله، فلا يمكن لإله أن يخطأ هكذا أخطاء، إذ اليهود يحكمون العالم والقرآن يقول ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ما يحتاجون الناس اليهود، اليهود يتحكمون في أمريكا اللي هي تتحكم في العالم كله، والدولة اليهودية دولة متطورة، واليهود أهل اختراعات واكتشافات ومعرفة، وكل من له عقل سليم وحس صحيح سوف يدرك بأنه اليهود أعلى مرتبة وأعظم شأنا من المسلمين، وإن دينهم اليهودي يعني وفق نظرهم يثبت نفسه أكثر مما يثبت الإسلام نفسه. هذا آخر ما يمكن أن أقوله في هذه الحلقة، ولكم سلامي ودعائي ومحبتي، وفي أمان النور.